الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حرم الإسلام حمل السلاح على ولاة أمر المسلمين، وحرم المشاركة في ذلك. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. أخرجه مسلم في صحيح. وفي رواية: فمن كره فقد برئ، أي فمن كره بقلبه وأنكر بقلبه، لأنه لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه، وهذا يكون خروجا حينئذ، كما هو معلوم من أصول أهل السنة والجماعة. ولكن أمر القلب لا مسامحة فيه، فينكر بالقلب باطنا ويبرأ بالقلب باطنا، ولا يعدي بذلك يدا ولا لسانا. وفي شرح النووي رحمه الله لهذا الحديث قال: هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل، ووقع ذلك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعناه: من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لم يستطع إنكاره بيده ولا بلسانه، فليكرهه بقلبه وليبرأ. فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه المنكر فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به أو بألا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: فليس منا، أي ليس على طريقتنا، أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتله أو لقتاله. فمن حمل علينا السلاح فليس منا. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وتعدى وظلم. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا، والسلطان وأمير المؤمنين والخليفة هذه كلها مصطلحات كانت في العصر الذي كتب فيه الأئمة رحمهم الله ما كتبوا، وجد بعد ذلك من الأسماء ما ينطبق على المسمى ولا يفارقه، فيقال الرئيس أو الحاكم أو الملك أو الأمير إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي لها مسمى واحد، فيكون الكلام منزلا على ذلك. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه، أي ولا يحل الخروج عليه وإن جار وإن تعدى وظلم، وإن استأثر بالدنيا وبالأموال وقع منه حيف وظلم على الرعية فإنه لا يجوز أيضا أن يخرج عليه، والأمر لا يأتي من هنا وإنما يأتي الأمر من هنا، كما قال الحسن رحمة الله عليه وأشار إلى السماء بأصبعه، إن الأمر يأتي منها هنا لا يأتي منها هنا، وأشار إلى الأرض. وبين رحمه الله تعالى أن ذلك من البلاء ما يقع من العسف ومن الجور ومن الاستئثار بالثروة وبالسلطان وما أشبه، إن وقع فهذا من البلاء، والبلاء لا يدفع بالأكف وإنما بالاستكانة والإخبات والإنابة والخشوع والرجوع إلى الله رب العالمين، إذ هو مفرج الكروب وستير العيوب وهو على كل شيء قدير. قال: وليس في السنة قتال السلطان، هذا ليس من السنة، هذا عند أهل الأهواء كالمعتزلة والخوارج وغيرهم من أصول المعتزلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يعني عندهم الخروج على الأئمة ومجالدة الأئمة بحد السيوف، هذا من عمل أهل البدع ومن أصولهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم ليس في أصولهم ولا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. أخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. في شرح الرياض قال ابن علان رحمه الله تعالى: قوله ما أقاموا فيكم الصلاة إنما منع من مقاتلتهم مدة إقامتهم الصلاة التي هي عنوان الإسلام والفارق بين الكفر والإسلام، إنما منع من مقاتلتهم حذرا من تهييج الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما يكون أشد نكارة من تحمل منكرهم والمضارة على ما ينكر منهم. روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، أي أذعته، تحملته ورويته وأديته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها ذكر لأسماء بعض الأمراء الظلمة من بني أمية، ومع ذلك لم يذكر تلك الأحاديث، ولم يدعو المسلمين إلى حمل السلاح والخروج عليهم أخذا بمبدأ وجوب طاعة الولاة الظلمة في غير معصية الله جل وعلا. وهذا ما صرح به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ: وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي الأمراء أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم حتى لا يفتح باب فتنة وشر. قال: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية، فإنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبل خلافة يزيد بسنة. وروى البخاري عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال أخبرني جدي كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان أي مروان بن الحكم. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام يقول راوي الحديث عمرو بن يحيى ابن عمارة فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قل لا أنت أعلم. قال الحافظ والذي يظهر أن المذكورين من جماعتهم وأن أولهم يزيد كما دل عليه قول أبي هريرة رأس الستين وإمارة الصبيان. وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار ولو ظلم ولو تعدى ولو فسق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمر بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم. فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. كان أنس بن مالك رضي الله عنه يرى وجوب الصبر على جور الولاة ونهى عن الخروج عليهم لأن في ذلك تفريقا لجماعة المسلمين وسفكا لدمائهم وإشاعة للفتنة والفوضى فيما بينهم. روى البخاري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لن يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بايع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يزيد بن معاوية ورضي أن يكون الحكم وراثيا لأن معاوية جعل الخلافة من بعده ليزيد. ومع ذلك بايع عبد الله بن عباس وبايع عبد الله بن عمر وكل ذلك من أجل صيانة دماء أبناء الأمة ومن أجل المحافظة على المصلحة العليا للأمة ومن أجل ألا يتسلط الأعداء على الأمة وعلى دين الأمة وثروات الأمة وأرض الأمة وديارها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لما مات معاوية سنة 60 للهجرة وبويع ليزيد بايع ابن عمر وابن عباس كل ذلك صيانة للدماء ودرءا للفتنة ومحافظة على جماعة المسلمين. بل إن الحسن بن علي رضي الله عنهما أصلح الله تبارك وتعالى به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين وتنازل عن الخلافة تنازل عنها لمعاوية رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فكان ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أو من المؤمنين. فكان ذلك في عام الجماعة سنة 40. وتنازل الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عن الخلافة وقد بويع تنازل عنها لمعاوية رضي الله تعالى عنه عن الحسن وعن علي وعن الصحابة أجمعين. لو كان هذا على غير المقتضى الشرعي أكان النبي يمدحه؟ يقول سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وهذا الإصلاح كان بتنازله عن الحكم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح ليس بشرع؟ هذا هو الدين، وهذه عقيدة المسلمين. وأما الخوارج وأما من لف لفهم من التكفيريين فهؤلاء يتوعدون مثلا المصريين في يوم 25، يقولون سننزل. نعم، ما زلتم في نزول، أنزلكم الله أسفل سافلين. يقولون سننزل، انزلوا، ما زلتم في سفول ونزول. وأما أهل السنة ففي علو وارتقاء، في عز ومنعة. لماذا ينزلون؟ هل يمكن أن تتصور مثلا عقيدة أو حس أو عقل من يضع قنبلة عند خط حديدي سيمضي عليه قطار يحمل عدة آلاف، ثم يأتي بقلب بارد من أجل أن يضع المتفجرات في مواجهة هذا القطار؟ قد يموت الآلاف، وقد رخص الدم إلى هذا الحد، وهانت الحياة إلى هذا الحد. أي بشر هؤلاء؟ وهل هؤلاء بشر بالحقيقة؟ من يكون هؤلاء؟ هؤلاء ممن ينتمي إلى القبلة؟ حتى هؤلاء الذين يقتلون لو كانوا كفارا مرتدين أيحل قتلهم بهذه الصورة؟ يقولون سننزل يوم 25. لماذا تنزلون؟ يقولون من أجل أن نعيد الأمر إلى نصابه، ويؤصل لهم أهل الضلالة والزيغ من أتباع البدع والهوى الذين فروا كالأشاوس، فروا كالشجعان، فكانوا هنالك في قطر في تركيا لا يقدرون إلا على الجهاد الحنجوري، ظواهر صوتية تصدع الأمة صباح مساء بالهراء والنعيب، نعيب الغربان ونعيب البوم، على الأطلال تدعو إلى الخراب. يقولون للشباب المفتون الذي ليست عنده قواعد ولا أصول فيما يتعلق بالإيمان والكفر وفي تكفير المسلم وإخراجه من الدين، يقولون لهم إن الجويني قد قرر في غياث الأمم أنه إذا لم يوجد خليفة، إذا شغر الزمان من الإمام ماديا أو معنويا، فلا بد من أن يخرج الناس. إلى أين؟ لقد جربنا شغور الزمان من الإمام لما سقطت السلطة المركزية بعد أحداث 25 من يناير، فسقطت السلطة المركزية وانساق الناس تلقائيا إلى تشكيل لجان شعبية وما أشبه من أجل حياطة الممتلكات والأرواح والأعراض. وهذا ما قصده الجويني عند شغور الزمان من الإمام، كان يفترض، فقال حينئذ إذا سقطت السلطة المركزية، هذا شرطه، يعني إذا خلا الزمان من الإمام وشغر منه ماديا أو معنويا، فحينئذ يكون هذا. لم يقل فليخرج الناس من أجل أن يقتل بعضهم بعضا، ولا من أجل أن يريقوا دماء بعض، ولا من أجل أن يعتدوا على الممتلكات والأرواح والأعراض والديار والأراضي، وإنما لحفظ الأمن. فيأتي هذا من أجل أن يقول من تركيا، يبثها للشباب المسلم المصري، يقول لهم اخرجوا انزلوا، فإن الفوضى خير مما أنتم فيه. أيها الكذاب العشر ويحك قطع الله لسانك. قد جرب الناس الفوضى وعرفوا تبعاتها وسلم الله. يجربون الفوضى هنا وهنالك على تخومنا وحدودنا في ليبيا حفظها الله وسلمها من كل سوء، وفي سوريا سلمها الله تعالى وحفظها من كل سوء، وفي اليمن التي أسلمها الإخوان المسلمون والتكفيريون بثورتهم إلى الروافض، صارت حوثية ورافضية، استولوا على مقاليد السلطة في اليمن فصارت رافضية. الحوثيون فرع حزب الله في اليمن، حزب اللات هو فرع الآيات النجسة في إيران، فهذه شوكة في ظهر الأمة. الحوثيون الآن يستولون على مقاليد السلطة في اليمن، ألا تفيقون؟ ماذا تريدون؟ ما الذي تريدونه لبلدكم، لأرضكم، لعرضكم، لمالكم، لأرواحكم، لنسائكم، لبناتكم، لأمهاتكم؟ ماذا تريدون؟ تريدون أن يستباح الشرف المصون؟ ماذا تريدون؟ ينبغي على كل مصري أن يكون واعياً وأن يلتفت لمستقبل الإسلام في بلده، بل ولمستقبل هذا الوطن في العالم. نسأل الله أن يسلم بلدنا وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.